وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن العلم الإجمالي لا تجوز مخالفته القطعية جزما، إنما الكلام على مستوى المقتضي أو على مستوى العلية. صاحب الكفاية قال كما ذكرنا على مستوى المقتضي، واستدل بمن؟ قال موضوع الحكم الظاهري وهو الشك موجود في هذا الطرف موجود في هذا الطرف، فحديث كل شيء لك حلال كل شيء لك طاهر ما أدري شنو يشمل هذا ويشمل هذا، تقول لي يلزم التناقض، هذا حكي صاحب الكفاية، تقول لي يلزم ايش؟ أجاب الرجل قال على أنه إذا كان هذا تناقض مستحيل فنفسه يأتي في الشبهة البدوية، غايته هناك احتمال المناقضة، هنا جزم بالمناقضة، واحتمال المناقضة باطل ومستحيل. واحد يجي يقول احتمل تحقق المتناقضة، شلون تحتمل أصلا؟ احتمال ما يصير. الجزم باجتماع المتناقضين كلاهما لا يجوز. وما به الجواب هناك، يعني وين هناك؟ في الشبهة البدوية حيث يجوز جزما إجراء الأصل، به الجواب في المقرونة بالعلم. هذا صاحب الكفاية هكذا تكلم وقال. زين خلينا هسا عن كلام صاحب الكفاية نجي للاتجاه المقابل الذي قال على أنه بنحو العلية، استدل بعدة أدلة عدة وجوه. الوجه الأول انقلناه في المحاضرة السابقة، إيش كان مضمون الوجه الأول الذي ذكره؟ شنو جماعة الشيخ الأعظم قل ذكره، الشيخ النائيني ذكره وغيرهم، ما شنو تبنوه؟ قالوا بأنه إذا جزمنا أحد الإناءين خمر حتما خمر، فإذا العقل يحكم بوجوب، العقل يحكم بوجوب اجتنابه، فلا يمكن الترخيص في كلا الإناءين فإنه منافي لحكم العقل. هي الشيخ بالرسائل وطيت المصدر. بعبارة أخرى هكذا ذكرت قلت، وببيان أو بعبارة أخرى هكذا نقول، الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في المعصية القطعية، ولا يمكن الترخيص في المعصية القطعية. إذن ما يمكن أن يشمل دليل الأصل كلا الطرفين، لازمه الترخيص في المعصية القطعية، مو هي معصية حرام، يعني انت راح تجوز شنو؟ تجوز ايش؟ تجوز الحرام، تقول الحرام اجوز، يلا ارتكب اجري الاصلين وارتكب الحرام، هذا ترخيص في المعصية القطعية. هذا لننسى، اذا الدليل الاول هذا روح واحدة لكن الالفاظ والصياغة شنو؟ مختلف. هذا كله بيناه في المحاضرة السابقة، جوابنا من الآن، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. وفيه نحن نسلم للشيخ الأعظم أن مخالفة الحكم العقلي بلزوم اجتناب الحرام لا تجوز، ما هو الشيخ لا. هكذا قال الشيخ الأنصاري بعد، قال الترخيص فيهما معا منافي لحكم الحقل بلزوم الاجتناب عن الحرام. نقول له صحيح 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 حكي كما تفضل، لكن نسأل احنا بل السؤال حكم العقل بقبح ارتكاب الحرام بعدم جواز ارتكاب الحرام الموجود في الطرفين، هل هذا حكم تنجيزي يوم معلق على عدم ترخيص صاحب الحق هو المولى المحرم لهذا الشيء؟ إذا كان تنجيزيا فما قلت شيء يصير صحيح وغير صحيح صحيح، أما إذا كان معلقا حكم العقل بعدم جواز ارتكاب الحرام كان معلقا على عدم ترخيص المولى صاحب الحق، فإذا لا يلزم من الترخيص في كلا الإناءين المنافاة يا من مع حكم العقل، ما دام حكم العقل تحليقيا يعني معلق على عدم رخصة المولى، أما إذا رخص المولى في ارتكاب الإناءين فالعقل بعد ما يحكم بلزومي، ما يحكم يا أخي لزوم اجتناب الحرام الموجود في الإناء، فإذا لا يحكم بعد منافات حينئذ ما تلزم في البيت. والصحيح ماذا؟ أن حكم العقل بلزوم اجتناب الحرام تعليقي أو تنجيزي، المناسب بنظرك شنو؟ المناسب بنظرك المبارك شنو؟ المناسب أنه تعليقي لا تنجيزي، والنكتة في ذلك أن العقل لماذا لا يجوز ارتكاب الحرام؟ لأن ذلك الجواب لأن ذلك تجاوز عليه، من تجاوز على المولى، هو المولى قاعد يقول حرام، انت لما ترتكبه يعني تجاوزت عليه من على المولى، واهنت المولى وهتكت المولى، فالعقل يحكم بلزوم الاجتناب عن الحرام لاجل على انه فيه اهانة وتجاوز على المولى، فاذا المولى هو قال يا جماعة انا قد رفعت لنكتة من النكات رفعت اليد عن حقي تسهيلا عليكم في مورد الاشتباه وتردد الحرام، انا ارفعت ما لكم شغل، فاذا في مثل هذه الحالة بعد العقل لا يحكم بلزوم الاجتناب، اكرر فانه يحكم بلزوم الاجتناب عن الحرام كي لا يحصل تجاوز على المولى، فإذا المولى بنفسه تجاوزه تنازل عن حقه فلا يصدق حينئذ بارتكاب ذلك الحرام الموجود في الطرفين، لا يصدق التجاوز على حق المولى، إذن حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الحرام حكم تعليقي أي معلق على عدم تنازل المولى عن حقه، فإذا تنازل حينئذ لا يوجد بعد حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الحرام حتى تلزم المنافات. وإذا قلت قد يجي بذهنك قد هذا بذهنك موجود أن المولى إذا أراد أن يتنازل عن حقه فيلزم من ذلك إذا جاز في الشبهة المحصورة يلزم أن يجوز أيضا افتهمت شديد أقول أن يولى بعد في المعلوم بالتفصيل يعني هذا خمر معلوم بالتفصيل جزما والله بالله تالله. لازم كلامك أنه يمكن للمولى أن يتنازل ويقول صحيح تعلم تفصيلا بحرمتي لكن أنا شنو أنا أتنازل عن حقي. تقبل هذا في مورد العلم التفصيلي؟ لا ما أقبل. فإذا لم تقبله في العلم التفصيلي إذن يلزم أن لا تقبله في العلم الإجمالي أيضا. ما الفرق بينهما؟ قلت هذا إشكال قد يخطر للذهن جوابه. قلت الفارق واضح، فإنه في العلم الإجمالي يوجد اشتباه تردد يوجد. فالمولى لنكتة من النكات، شنو هي النكتة مو مهم ولو التسهيل على العباد، لنكتة من النكات أنا ما أريد أضع إيدي على من، على نكتة معينة حتى تتناقشني في من في هذه النكتة بالخصوص. احنا ان شاء الله بعدين نجي نقول الوجه شنو هو، بس الان معجلا هيك نقول ما دام اكو اشتباه بوجاهه عن المولى شنو يرخص في ارتكابهما لاجل الاشتباه ولو لاجل التسهيل على العباد، ويقول كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام، وان كانت الشبهه محصوره انا اذا خفف عليك مقبول شيء ممكن وجيء. وهذا بخلافه إذا كان هناك علم تفصيلي ولا معنى للتخفيف بعدما فرض على أن المحرم شنو معلوم بالتفصيل. ما يمكن جعل حكم، ما يمكن جعل حكم بالجواز، لأن هذا الحكم بالجواز لو واقعي لو ظاهري واحد من اثنين بعد، إذا واقعي شي يلزم حينئذ واقعا اجتماع شنو الحرمة والإباحة واقعا هذا ما يمكن أن المولى واقعا يحكم بإباحة الشيء وحرمته، ما يمكن. مولى عاقل ما يصير. وإذا ظاهري، الظاهري فرع الشك، مفروض نعلم تفصيلي أكو شك ماكو، فلذلك لا يمكن الحكم بجواز الارتكاب إذا كان معلوما بالتفصيل أنه خمر. وهذا بخلافه إذا كان شنو مشتبه، فيمكن أن يحكم بأنه هذا جائز كل شيء لك حلال ارتكبه، هذا هم جائز، ويكون هذا الحكم حكم يكون حكما ظاهريا بداعي التخفيف أو عقلائي مقبول يا أخي، بخلاف إذا كان معلوم بالتفصيل. فالخلاصة أرجع من الأول، الخلاصة أطلت الكلام الخلاصة أنه ما دام من الأول أقول ما دام حكم العقلي بلزوم الاجتناب عن الحرام الواقعي، ما دام هو حكما تعليقيا معلق عليه من قلنا على عدم تنازل المولى وليس حكما تنجيزيا، فإذا المولى أذن وقال كل شيء لك حلال يلا ارتكب ما يخالف تخفيفا عليك، فحينئذ لا يكون إذنه هذا مخالفا علما لحكم العقل حتى لا يجوز. وقلنا الصحيح أن حكم العقل حكم تعليقي وليس، والنكتة التي استندت إلها في إثبات أن حكم العقل تعليقي هو أن العقل يحكم بلزوم اجتناب الحرام، لماذا؟ تحفظا على كرامة المولى، مكانة المولى، حق المولى. فإذا هو تنازل خو ما له معنى أنت توقف أمام المولى هو يريد يتنازل عن حقه تقول له لا مولاي مولاي ما يجوز لك التنازل عن هاي شنو هو قاعد يتنازل. فتقف أمامه وتقول له ما يصير لا يجوز التنازل عن حقك هذا لا معنى له. وقلنا التنازل عن هذا الحق وجيهويا إذا كان أكو اشتباه، أما إذا علم تفصيلي هذا التنازل ما إلى معنى. فلعله أكو فرد مصلحة تعارض ذيش المفسدة بيناتهم شنو؟ هم نفس الشيء هم نفس الشيء. أكو فرد مصلحة في نظر المولى أكو ما دام اشتباه ولو مصلحة التخفيف اتعادل ذيك المفسدة، فلأجلها حينئذ المولى ماذا يقول لك؟ على أنه لا بأس حينئذ. وين في العلم التفصيلي؟ احنا كلامنا يجتمع عن خو ما تنازل عن قول نسخ، هذا نسخ تريد تقول يعني يرفع اليد عن من؟ عن الاول فقط اكو شنو؟ بعد ثاني هم لا تقول ثاني، اكو واحد ماكو اثنين. احنا كلامنا لا 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 اثنينات شنو كلامنا اهنا الحكي اهنا، اما ذاك نسخ ورفع خارج عن محل الكلام ما بيفرد مشكلة ذاك. زين جيد، هذا اذا صار واضح المطلب ان شاء الله صار واضح. وايضا هاي هم فرد تكملة اذكرها منه يتضح مناقشة البيان الثاني. البيان الثاني هو الذي ذكرناه، شنو البيان؟ البيان الآخر يعني لهذا الدليل الأول. فقلنا وبعبارة أخرى وببيان آخر حيث ذكرنا على أنه لا يمكن للمولى، قد يقال لا يمكن للمولى أن يرخص في الإناءين لأن هذا ترخيص في المعصية ولا يجوز الترخيص في موش. قلنا يا ولا جوابه اتضح، هذا هم جواب اتضح، حيث نقول إنما يصدق معصية متى إذا لم يرخص المولى بنفسه في ارتكاب المشتبهين، أما إذا رخص فلا يصدق آنذاك عنوان المعصية فلا مشكلة. هذا صار واضح إن شاء الله. الشيخ الأصفهاني من روادي هذا الرأي، يعني عدم جواز شنو شقولا الترخيص في المخالفة القطعية يعني في كلا الإناء، ولكن حاول أن يتغلب على الإشكال الذي أثرناه بدعوى أن حكم العقل بلزوم اجتناب الحرام حكم تنجيزي لا تعليقي. احنا كنا نقول شنو؟ معلق على عدم تنازل المولى. هو شي يقول تنجيزي ليس، اذا ما يمكن تنازل. ولماذا؟ قال اقدم لكم مقدمة مو صعبة ان شاء الله سهلة. هو شو وقت ما اجى الاصفهاني في البين اللهم ارحمه واغفر له واغفر لنا يوم نساوي، انت شويون الزم قلبك لان المطلب الذي يبينه شويه بيه فلسفه وبيه منا عرفان هو ماكو بي منا ومنا الحاصله، بس هذا المطلب ان شاء الله دخل بيه مصطلحات لكن مصطلحات سهله ليست صعبه. حاصل ما ذكره قدس سره، قال حكم العقل بلزوم اجتناب الحرام حكم تنجيزي وليس تعليقيا، وذلك لمقدمة. المقدمة هي أنه العناوين على ثلاثة أقسام، هاي احنا تعرفوها التهمات، العناوين الموجبة للحسن والقبح على ثلاثة أنواع. النوع الأول بعض العناوين الذي لا تقتضي الحسن والقبح في حد نفسها، لا تقول هي حسن ولا تقول مثل من قلنا تعرفوا المشي، المشي، الأكل، مو وقت الحاجة ضرورية. لا أسأل زنفرد شي شنو أقوم أمشي هسه. هذا المشي لا هو حسن لا هو قبيح في حد الناس. اللهم إلا إذا فرض أنه بأثناء الدرس يصير بنائي أقوم شنو، هذا إهانة للجالسين، هذا يصير قبيح. لكن في حد نفسه بما هو مشي لا حسن ولا قبيح، وإنما يتصف بالحسن والقبح بسبب العوارض. هذا هو واضح. هذا العنوان الثاني، هذا القسم الثاني إجا، ما يكون مقتضيا للحسن أو للقبح لكن هذا الحسن والقبح قابل لأن يرتفع، لأن ثبوته بنحو الاقتضاء، مثل من الصدق. الصدق عنوان الصدق يقتضي إيش؟ يقتضي الحسنة. أنت بس ما تسمع صدق تقول حسن، فيقتضي الحسن. ولكن يمكن أحيانا هذا الحسن يزول بسبب بعض العناوين، كما إذا كان الصدق كان يوجب فتنة بين عشيرتين وقتل مقاتل وذول يموتون فهنا راح يزول بعد شنو الحسن يزول. هذا هم ما تواضح، هذا هم ما تنعرفه. احنا القسم الثالث هو المهم هنا، ما لا ما يكون علة مو مقتضيا، علة تامة لمن، للحسن او للقبح. مثال بمن ينحصر بواحد او باثنين، العدل والظلم، فان العدل متى ما صدق حتما حتما حسن والا لم يكن عدلا، والقبح متى والظلم متى ما صدق كان قبيحا. شو وقت ما صدق ظلم، والا اذا ما كان قبيحا شهد عرف انت شنو ليس بظلم. هذا همات مسلم لحد الان، مسلم نعرفه هذا احنا من اول نعرفه. ثم قال هنا بيت القصيد، ثم قال ان ارتكاب الحرام المعلوم في من دون فرق بين ان يكون معلوما بالتفصيل او بالاجماع، ارتكاب فيه ظلم، فيه ظلم علما للمولى، تجاوز على حقه. فإذا كان ظلما فإذا على هذا الأساس يكون قبيحا، وقبحه لا يمكن، قبحه لا يمكن أن يزول. وإذا لم يمكن أن يزول، لا يمكن أن يزول، إذن المولى لا يمكن بعد شنو أن يرخص في ارتكابي، في ارتكابي، في ارتكابي ماذا؟ الطرفين، لأن فيه ظلما. التفتت سوى الشيخ الأصفهاني ولا؟ لأن فيه ظلما علما للمولى، والظلم دائما قبيح، ولا يفعل المولى القبيح. هذا ما ذكره، وأعطيك رقم الصفحة لا بأس بذلك، في الجزء الثاني من نهاية الدراية صفحة 242. الجواب بسيط ما بيفرد شيء، الجواب بسيط ما أدري يجوز أنت الآن الجواب اجل ذهنك. نحن نقول للشيخ الأصفهاني كلامك نقبله بهذا المقدار، أقبله متى ما صدق ظلم المولى، متى ما صدق ظلم المولى كان قبيحا. بلي والترخيص فيه لا يجوز. ولكن نحن نقول متى يصدق ظلم الروح علما للصغرى. بعد التفتش اريد اقوله، ليس كل ما وصل ليس كل ما وصل التكليف فعدم امتثاله يكون ظلما، لا، إنما يصدق الظلم إذا وصل التكليف. وصل يعني شنو وصل؟ هاي غير تعبير، وصل علم به، وصول يعني العلم. إذا علم به من دون فرق بين علم تفصيلي أو علم إجمالي، زائد بإضافة بيت القصيد هنا، بيت القصيد هنا زائد بإضافة أن لا يرخص المولى في ارتكابه في مخالفته. أما إذا وصل التكليف والمولى رخص فلا يصدق ظلم، أصلا ظلم ما يصدق. حتى تقول لي بعد صدق الظلم لا يمكن للمولى، لا يمكن للمولى أن يرخص في الطرفين. أكرر، نحن نقول له صحيح إذا صدق ظلم يا مولانا، فالمولى لا يمكن أن يرخص. صدق، هذا صدق، هذا لأن قبح الظلم لازم بنحو العلية ما يمكن يزول عنه. لكن أقول لك أنه بمجرد العلم الإجمالي، بمجرد الوصول، ما يصدق ظلم إذا خالفت، إنما يصدق ظلم متى؟ إذا علمت بالتكليف ولو بالعلم الإجمالي، إذا علمت وبعد وهو ما تنازل عن حقه لم يرخص. أما إذا رخص فظلم لا يصدق، فإذا لم يصدق ظلم فلا يكون حينئذ الترخيص ترخيصا في من؟ في الظلم. حتى تقول لي هو لا يجوز، إذن الشيخ الأصفهاني كأنه خذ مفروغ، قضية مفروغ عنه، أنه ارتكابهما معا ظلم، ترخيص فيهما معا ظلم، ظلم، لأن التكليف وصل، الحرمة وصلت، فارتكابهما معا مخالفة للتكليف المعلوم ظلم. احنا نقول المولانا احنا اوقف، رجاء احنا اوقف، لا تروح بعد شويون تمشي، نقول له لا، ارتكابهما معا اذا وصل التكليف علمت بان يوجد حرام في البين، احنا ارتكابهما معا ظلم، بشرط شنو؟ بشرطي ان هو ما يرخص. اما اذا رخص ظلم ما يصدق. حتى تقول على انه لا 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 يمكن الترخيص، ماذا؟ فالظلم، لان الظلم من العنوان القسم الثالث، والقسم الثالث لا يقبل شنو؟ الرخص فيه. ولا لا لا اصلا ظلم لا يصدق. بهذا يندفع ما افاده قدس سره، وللكلام تتم الى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.